إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نبدأ من هذه الليلة المباركة مع سلسلة جديدة، ونتعايش في كل يوم من هذا الأسبوع مع صحابي من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير من طلعت عليهم الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فأصحاب النبي جيل فريد لم ولن يتكرر عبر العصور والأزمان. خاطبهم الحق جل وعلا ابتداء فقال: كنتم خير أمة أخرجت لله، وإن كان الخطاب لأصحاب النبي وللأمة من بعدهم، ولكنهم هم المخاطبون ابتداء، وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل ويقول: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم جل وعلا، فيقول: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما رأينا من أحد. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام: من يشهد لك يا نوح؟ فقال نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بل هم المخاطبون ابتداء بقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، واللي بعد كده دليل نحبه، ومنهم ايه؟ من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهم المخاطبون ايضا بقول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكل ما ربنا يرضى عنهم دي منا، يعني ما بعدها منا، فضل عظيم جدا ان ربنا يرضى عن الانسان. لكن اللي اعظم من كل ده قول الله عز وجل: ورضوا عنه. تخيل لما ربنا يذكر ان عبدا رضي عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي زكى تلك الأمة أيضا بعد الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني. رواية خير القرون قرني رواية ضعيفة، لكن الرواية الصحيحة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت جنازة أمام النبي وأصحابه، فأثنى الصحابة عليها خيرا، يعني رجل صالح وكذا وكذا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى في نفس الوقت فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وعند مسلم بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فنظر إلى السماء، وكان النبي كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، يعني حماية، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد،
وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. شوف، ففضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ففضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لو جلسنا نتكلم أسبوعا كاملا ما وفيناهم حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونبدأ تلك الرحلة المباركة مع صحابي جليل. هذا الصحابي هو صوت الإسلام، كلما سمعت ذكره تذكر عزة الإسلام والمسلمين، وتذكر أول من صدع بالأذان على وجه الأرض كلها. إنه الرجل الذي سمع النبي صوتا عليه في جنة الرحمن جل وعلا، إنه بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا يوم القيامة في صحبتي وفي صحبة حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يدور على أذهان كثير من الناس، ماذا كان قدر بلال رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم؟ كان في أعين الناس عبد الحبشي لا يساوي أي شيء عند الناس أبدا، لكنه لما أسلم على قدره وسمت مكانته عند الله عز وجل وعند الناس. وموازين البشر دائما دائما أو في الغالب تختلف عن موازين رب البشر، يعني قد يكون الإنسان عظيما في أعين الناس وهو عند الله عز وجل لا يساوي أي شيء، وقد يكون العبد حقيرا في أعين الناس وهو عند الله عز وجل من خيرة خلق الله. والموازين دي وضحت في أحاديث كثيرة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أسعد أصبر في ثمرين مدفوع بالأبواب. شوف يعني مواصفات عنه ازاي، أسعد وأصبر وذي ثمرين ومدفوع بالأبواب، محدش يفتح، خد بالك. والراجل ده لأن قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولأنه حقق العبودية لله، يوم النبع سمي ليه: لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، برواية مسلم. في رواية الترمذي سند صحيح لما سمي ليه: كم من أسعد أكبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم لنا واحدا من أصحابه، خد بالك. في رواية الحاكم بسند صحيح في معركة تستر بعد موت النبي وأبي بكر في الفتوحات الإسلامية، أي الصحابة رحين يفتحوا المكان هذا، ما مكان تستر ده يعني حصون منيعة وأطوار عالية، فالصحابة مش قادرين يفتحوه، يعملوا إيه؟ خلصت الأسباب الأرضية وبقيت الأسباب السماوية. فقالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أسعد أكبر ذي ثمرين مدفوع من الأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم إيه؟ البراء بماله. يا براء، ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال: أجل. فرفع يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله. السؤال هنا: إيه اللي خلى البراء رضي الله عنه وارضاه يطلب الشهادة؟ مع إن وجوده يعني على عقل الإنسان كده وجوده هينفع المسلمين، صح ولا لا؟ بإذن الله طبعا. فكل لما تشتعط عليهم أي موقعة: يا براء تقسم على الله، يقسم على الله، خلاص المشكلة انتهت، صح ولا لا؟ لكن الصحابة أصحاب قلوب طاهرة نقية، خافوا جدا على أنفسهم من الرياء ومن النفاق ومن السمعة ومن الشهرة. براء ضربة في دماغه كده: طب أنا لو فضلت وخلاص الشهر أمري، الناس عرفت إن أنا أقسمت على الله فأبر الله قسم وانتهت المشكلة، عرفوني خلاص، بعد كده يشاوروا عليه: أهو ده اللي لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. يوم كان البراء أراد إن هو إيه يخرج بقى ما بينهم عشان إيه يخشى على نفس الفتنة، طب يخرج بأي صورة؟ بأفضل صورة، فإيه؟ الشهادة، خد بالك، ربنا يرزقنا الشهادة يا رب. فيقول: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك، إيه؟ فمات شهيدا في معركة تستر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عند البخاري النبي عليه السلام واقف وسط الصحابة بصلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فمر رجل غني ذو أبهة وجمال ومنصب كده حاجة يعني إيه، فأول ما عاد النبي عليه السلام سألهم بيديهم درس، قال: ما تقولون في هذا؟ إيه رأيكم في الرجل ده؟ قالوا حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن نجح أن ينجح. لذي لا ما يتردلوش طلب أدرى. فمر رجل فقير بعد هذا الرجل يلبس ثيابا رصة مرقعة، فالنبع سمع لهم وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نجح ألا ينجح. فالنبع سمع لهم المقاييس الصح. قال لهذا يعني رجل الفقير ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. دي مقاييس البشر ودي مقاييس رب البشر. وعند أحمد بن سعد الحسن عبد الله بن مسعود صحابي النبي عليه السلام طلع فوق شجرة عشان يقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عبد الله بن مسعود كانت سقانة دقيقة جدا، يعني رجليه صياعة أوي، لكن الله عز وجل قد ملأ قلبه إيمانا أرسخ من الجبال. طلع فبيقطع سواك النبي عليه السلام، الريح ده كشف الثوب عبد الله بن مسعود. فالمهم ظهر السقانة والصحابة ضحكوا. نبأ سمي عزيها كده لا نعزاه. قال مما تضحكون، وفي رواية مما تعذبون. قالوا نضحك أو نعذب من دقة ساقين، رجل صياع أوي. فقال له النبي في اللحظة على صفة عز، قال والذي نفسي بيدي لهما، يعني سقان في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يبقى دي مقاييس البشر ودي مقاييس إيه؟ رب البشر سبحانه وتعالى. في المقابل كما في صحيح مسلم النبأ سمي ليه؟ إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيأتي يوم القيامة ويوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. شوف قدر السيد عبد الله مسعود، رفيع وبسيط وفقير، قبلت شيطان أثقل من جبل أحد. ثاني ما شاء الله رجل باشا وعنده فلوس جاه وسمين وقبلت وطويل بطول بعرضه، وكل ده يوضع في الميزان فلا يزن عند الله ايه جناح بعوض. فالشاهد لسيدنا بلال كان قبل السنه كان عبد الحبشي في نظر الناس لا يساوي شان. اول ما اسلم لله عز وجل اصبح بلالا الذي يعرفه كل مؤمن بل وكل كافر. ما في انسان على وجه الارض لا يعرف بلالا. شوف ده كل الناس عارفه سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. وعشان نعرف قدر سيدنا بلال قبل ما نبدا قصته لازم نعرف قدر الأذان وقدر من يؤذن ابتغاء وجه الله عشان نعرف قدر من نتكلم عنه اليوم. في الحديث الذي رواه ابن ماجه سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة، يعني الأذن 12 سنة وقبلت وجبت له الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، وجبت له إيه؟ الجنة. وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة، يعني بأذن ابتغاء وجه الله. الحديث الثاني أيضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. واحد يأذن في مسجد، مسجد بيصلي فيه مثلا 500 رجل، وخبلك هو أجر وأقام الصلاة. 500 رجل اللي بيصلي وراء دول كل أجر صلاتهم في ميزان حسناته برضه. فإيه؟ وأجره مثل أجر إيه؟ من صلى معه. في رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رب ويد. وده يفكرنا بحديث السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم عن الذي يذهب إلى الحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب، قال ما من ملب يلبي، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. فالكل كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم كما قال ابن مسعود إن كنا لنسمع صوت تسبيح الحصى في يد من تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري إن كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. وفي رواية مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. لما كان يعدل قدامه والحجر ينطق ويقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكون كل الكون يعرف النبي ويعرف رب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره وعظمته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل حد عارفه. ولذلك نعرف إليه إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس، هم دول بس اللي ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. ايه معنى اطول الناس اعناقا؟ قال اهل العلم: اي انهم ارفع الناس منزله يوم القيامه. وقال بعضهم: لا، ده الحديث على ظاهره، بل الحديث على ايه؟ على ظاهره، هم فعلا يرفعوا يوم القيامه. واخد بالك؟ وعنقه هو اطول عنق في ارض المحشر، كعلامه على ان هذا الرجل كان مؤذنا محتسبا في الحياه الدنيا. فدي ولا تعارض بين الاثنين، فهو اطول الناس اعناقا واعلى من اعلى الناس منزله يوم القيامه. تعالوا نبدا قصه سيدنا بلال بعدما صلوا على استاذ بلال صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان عبدا لبعض بني جمح، كان عند أمية بن خلف على وجه التحديد، عليه من الله ما يستحق. وكان سيدنا بلال وهو عايش في بيت أمية بن خلف سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسه لا شافه ولا سمع كلام النبي ولا كلام الرب العلي سبحانه وتعالى. لكن كان كل يوم صناديد الكفر والشرك تجتمع عند من؟ عند أمية بن خلف. كل يوم يقوله ويقعد يتكلمه: لقد فعل محمد كذا، لقد ذهب محمد، خرج محمد، قال محمد. وخبرت ليل ونهار كلامه عن مين؟ عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال كان يسمع كل الكلام ده ومتاثر جدا بهذا الكلام. ليه؟ لان هم لما كانوا يتساءلوا فيما بينهم ومن بعضهم كده: ايه لكن ما تقولون في محمد؟ يقدروا يقولوا حاجه ثانيه؟ بل هو الصادق الامين. اول ما يسالوا كده منهم بعض: هل تحملوا عليه شيء؟ ابدا، فهو الصادق الامين بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال اول ما سمع الكلام ده سمع السيره الطيبه، وده درس برضه مهم جدا، ان اي مسلم في الدنيا لازم يحرص على ان سيرته تبقى طيبه، ولا يمكن تنجح دعوه اي انسان على وجه الارض الا اذا كان صاحب سيره طيبه. سيرتك طيبه ان انت رجل من اهل الصلاح ومن اهل التقوى ومن اهل العلم، وانك نحسبك عند الله عز وجل من المخلصين. لما تدعو الناس الى الله الناس بتصدق وتسمعك وتتبع كل ما تقوله، خصوصا اذا كنت لا تستدل الا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيحرص المؤمن على ان يكون سيرته طيبه. فنبع سم بمجرد السيره الطيبه التي جاءت على الف من على الف من المشركين والكفار، سمع بلال هذا الكلام على طول ايه؟ يستجيب في التو والله ايه؟ نروح نسمع. وده برضه درس ثاني، ان الناس اللي بتسمع عن اهل السنه سواء كان الرجل يعني من اهل العلم او حتى من غير اهل العلم، لكن سماع في سيما اهل السنه، فاللي بيسمع عنهم انهم ناس مش كويسين وانهم ناس متذمتين وانهم طيب، انت اسمع، تعال اقعد واسمع. صح ولا؟ وده بيفكرنا بقول مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لما ذهب الى المدينه من وراء كاول سفير للدعوه الى الله، وجلسوا اسعد بن زراره وجاءوا سيد بن الحضير وجاءوا سعد بن معاذ ودعاهم الى الله واسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام اللي هو قالهم ايه؟ لما رحلوا سعد بن معاذ وسيد بن الحضير وكل واحد قال نفس الكلام، قال له: ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا ايه؟ فاعتزل نفسك مقتولا. كلام طيب جدا يخرج من ثنايا سمع مصعب بن عمير يهدي بهم يعني الحاله اللي هم جايين فيها دي. اول حاجه قال ايه؟ او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما ذكر. على طول كل واحد منهم قال له ايه؟ لقد انصت وجلس سمع القران من فم مصعب بن عمير، على طول اسلم لله عز وجل وذهب ودعا قبيلته باكملها. سعد بن معاذ اول ما اسلم، ودي برضه درس ثاني، بلك اول ما سعد بن معاذ اسلم لله عز وجل، طب يعني قال لك استنى بقى لما ندرس اصول الفقه ولا مصطلح حديث؟ ابدا، ساعتها على طول رجع على القبيله بتاعته كان اسمها بني عبد الاسد.
ونادى يا بني عبد الأشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ ايه رأيكم فيا؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رأيا وايماننا نقيبا يعني ايه؟ يعني كل الصفات الحلوة فيه. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي ورواية عند ابن هشام بسند الحسن قال فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. كل ذلك من حسنة من سعد بن معاذ، ولذا حق له بفضل الله عز وجل أن يهتز عرش الملك عند موت سعد بن معاذ، لان كان من ضمن اسباب توطيد الاسلام وترسيخ الاسلام في المدينه اسلام سعد بن معاذ. بلك لما القبيله بتاعته كلها اسلمت وكلهم اشتغلوا بقى في الدعوه، الاسلام انتشر في المدينه عند موت سعد بن معاذ. كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بالله عليك، يعني اي كلام معلق بقى الكلام ده؟ اهتز عرش الملك سبحان الله. ففي الحديث الصحيح أن السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث حتة دبلة كده وترمت إيه في الصحراء، ماذا تمثل؟
لا شيء.
والكرسي بالنسبة لعرش الملك كحلقة ألقيت في ثلاث، والرحمن على العرش السماء يسمع دليل النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عرش الرحمن بقى كله يهتز لموت رجل سعد بن معاذ. بل عند الحاكم بسند صحيح ان اول ما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فصاحت امه يعني صرخت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويزهق حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. شوف الكلام. وعند ابن سعد بن زناد الحسن ان اصحاب النبي لما حملوا جنازه سعد بن معاذ فوجدوها خفيفه، فقال يا رسول الله والله ما حملنا جنازه كانت اخف من جنازه سعد بن معاذ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها ان تخف وقد حملها 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فسيدنا بلال اول ما سمع سيره النبي صلى الله عليه وسلم على طول ايه؟ اطلق لساقيه الريح وايه؟ العنان وايه؟ واقدامه تسابق الريح. ذهب الى النبي عشان ودي اول مره يشوف فيها النبي. عشان كده بقول لك حط نفسك بقى مكان مين؟ سيدنا بلال. اول مره تقف قدام النبي عشان وتشوف، شوف الانسان النهارده يتمنى يشوف النبي عشان في رؤيه، بس مجرد رؤيه. وده بيفكرني بواحد من التابعين يقول لشيخه انا نفسي اشوف في المنام. عليه السلام. قال له حاضر انا هعلمك طريقه جميله قوي تشوف فيها النبي عليه السلام. قال له ازاي؟ قال له تعالني النهارده اتعشى معايا وانا بقى هقول لك على السر بقى ان انت ايه يخليك تشوف النبي. راح عند الشيخ وقعد عند الشيخ عزمه على العشاء ووصى مراته تحط له مثلا كيس ملح في الاكل. قال لها تسيب الملح كله ايه؟ تسيب الاكل كله ايه؟ ملح. طيب الشاب قعد الشيخ يقول اتفضل كل. طب يا شيخ حضرتك اتفضل معايا انا سرقتك الحمد لله اتفضل بس كله. ياكل لقى ايه؟ كله ملح. فمش قادر ياكل. فالشيخ يقول في حاجه الاكل وحش؟ ابدا يا اخويا الشيخ ربنا يبارك فيك ده جميل جدا يعني. وعمال ياكل لحد ما ايه؟ خلص الاكل بطنه مليت ملح. طب عايز يشرب. فالشيخ قال له سامحني يا اخي ربنا يبارك فيك المايه مقطوعه النهارده ان شاء الله واحنا رايحين نصلي الفجر ان شاء الله تتوضى وكده وتشرب ميه ونروح نصلي. طيب خلاص انتهت المشكله على كده. راح نام بقى الشاب ده في الليله دي ويقوم بقى ايه في قيام الليل يصلي قيام الليل مع الشيخ وبعدين يصلي الفجر. فاول ما قام الشيخ راح جايبه قال له تعالى بقى قول لي ها شفت ايه في المنام النهارده؟ قال له شفت ايه؟ لقد رايت انهارا تجري وبحارا تتدفق وامواجا يجري بعضها فوق بعض والسحب قد امطرت والسماء رعدت واخبت كل شيء في ميه. قال له نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. صح انت نمت فعلا وكل قلبك مليان اخلاص انت عايز ايه؟ حشوه ميه. فلما اخلصت النيه اخلصت الرؤيه. فلو اخلصت المحبه للنبي لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان سيدنا بلال اول ما راح وشاف النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الوجه ليس وجه كذاب. زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت السمت اللي ربنا بيجعله على وجه المؤمن ده فضل من ربنا.
الناس اللي قالوا سيدنا يوسف في السجن ايه نبئنا بتأويله إن نراك ايه من المحسنين، مع ان اول مره شفت سيدنا يوسف. وفي مسلم من سيدنا عبد الرحمن السلام بيقول لك لما دخل النبي المدينه انجفل الناس اليه، فكنت ايه في من انجفل، في من اسرع الى لقاء النبي عليه السلام. قال فلما ذهبت ونظرت الى وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، والامثله كثيره جدا بالحقيقه. فسيدنا بلال اول ما شاف النبي عليه السلام قال فعلمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. قال فسمعت منه كتاب الله عز وجل، قلت ايه اعرض علي امرك. فعرض النبي امره على بلال وقرأ عليه بعض ايات من كتاب الله عز وجل. قال بلال فتهلل وجهي وامتلأ قلبي ايمانا فاسلمت لله عز وجل ومددت يدي لاصافح يد النبي عليه السلام لاول مره في العمر. اسلم بلال رضي الله عنه وارضاه واعلن اسلامه لله عز وجل وتوحيده لله، وعلم كفار قريش بخبر اسلام بلال. طبعا رجل فقير عبد حبشي لا يملك من امره كثيرا ولا قليلا، فمش قادر يحمي نفسه، يعمل ايه؟ شاف. فقام اميه بن خلف عليه من الله ما يستحقه، وكان يسر بلالا في رمضاء مكه ويضع على صدره الصخور العظيمه ويقول له آلات والعزى الهان من دون الله؟ فيقول بلال نشيده الخالد احد 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 احد. قال عبد الله بن مسعود كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، قال اول من اظهر اسلامه كان سبع قلنا المره اللي فاتت، مين هم يا اخوانا؟ اول واحد صلى عليه الاول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. فاما رسول الله فمنعه الله ايه بعمه، يعني حماه الله ايه بعمه، واما ابو بكر فمنعه الله بقومه، واما سائرهم فلقد البسهم المشركون اضرع الحديد وطهروهم في الدم، فما من احد منهم الا وقد واتاهم على ما اراد. قال له اللات والعزى لا من دون ايوه الهام من دون الله. خلاص خد بالك شده العذاب، ولا لبس قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، اديله كلمه وخلاص تمشي من وراء قلبك عشان تنجو من العذاب. الا بلال فانه هانت عليه نفسه في الله، ظل يعذب في رمضاء مكه ومع الرسم يقول له ايوه نعم الهان من دون الله ويمشي خلاص، ابدا لا يقول اي شيء ويعذب. يمر على مين؟ سيدنا ابو بكر، فيسمع بلال وهو يقول احد احد، فيقول ابو بكر ينجيك الله الواحد الاحد. اكتفى بالكلام ده بس وسكت وقال لك خلاص بقى دينا قلنا كتير وشجعنا. لا، جري وصف التجارات والاموال وكل حاجه وجمع الاموال وذهب ليعتق العبيد والارقاء من اجل ان يتعبدوا لله عز وجل. فكان من بين من اعتقهم بلال. فذهب الأمية بن خلف قال له تبيع بلال؟ قال له ابيعه كان بعشر أواقم من ذهب. قال له العشر أواقم من ذهب واشتراه خلاص وقد أعتقه لوجه الله. أمية بن خلف يقول لأبي بكر ايه؟ يقول له والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا. أنت لو قعدت تتصل معايا وتقول لي لا تدير عشرة خليها خمسة ثلاثة اثنين واحد كنت هديه لك برضه بالأوقية. فقال له أبو بكر ووالله يا أمية لو أبيت إلا 100 أوقية لاشتريت بلالا. شوف قدر العقل وقدر الاخ المسلم عند اخيه. يا ريت احنا نبقى غاليين عند بعض بالمنظر ده يا اخوانا، يا ريت انا كاخ ابقى غالي عندك وانت تبقى غالي عندي، ما يساوي ظفرك كنوز الدنيا كلها. خد بالك وده اللي كان حاصل بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. شوف قد ايه، فاول من اظهر اسلامه سبع، كان من بينهم مين؟ سيدنا بلال. سيدنا ابو بكر اول ما اعتقها قال المنافقون والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد كانت لبلال عندي. قال ده هو قدم له السبت، فابو بكر حب يقدم الحج فعشان كده اعتقد. فلم يرد عليهم ومش عنده وقت يرد على الكلام ده. فنزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وايه ولسوف يرضى. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. لكن في درسين كويسين قوي نوع في الحديث ده. اول من اظهر اسلامه، يا ترى احنا بنوصل اسلامنا ولا بنستحي؟ الشاب اللي يقول لك انا بكتف امشي بصوت قصير قدام الناس يتريقوا علي، يا اخي اظهر اسلامك يا اخي، علم الناس سنه النبي عليه السلام. الاخت اللي بتستحي انها تمشي بالنقاب وسط الناس تقول لها اظهر اسلامك وما تخافيش. فضل ربنا سبحانه وتعالى ان حتى لو اتأذينا فهذا هو طريق الانبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي سند صحيح يقول اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء. ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه وفي رواية على حسب دينه. فان كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وان كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئة. فضل من ربنا. ده في حكمة كمان من البلاء عجيبة الشكل. بس بعد ما صلي صلى الله عليه وسلم تهريا لما أرسل فعلا حديث رواه الحاكم وابن حبان بسناد الحسن. لما أرسل بيوضح لك علة عظيمة جدا بموضوع البلاء. ليه ربنا بيبتليه؟ أحيانا الإنسان يقف على نفسه كده، طب ليه ربنا بيبتليه؟ خد بالك ويحزن جدا ويتضايق. طب الناس كلها عايشة في أمان وكله مبسوط، إيش معنى أنا؟ اسمع هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الزمن. ربنا كتب لك درجة معانا في الجنة. مثلا كتب لك الفردوس، ربنا يرزقنا الفردوس يا رب، فلا يبلغها العبد بعمله. ربنا كتب لك الدرجة دي، أعمالك تعبانة، خد بالك فيك مش موصلات، طب يعمل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ كما قال لله عز وجل: فلا يزال الله يبتليه. طب ممكن يتسخط؟ لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. ايه رايك؟ فممكن ربنا يسيب لك درجه والدرجه دي اعمالك مش موصله خالص، يوم يقعد يبتليك ويبتليك ويبتليك، ومع الابتلاء ده رزقك الصبر والرضا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فضل من ربنا، لحد ما يوصلك للفردوس خلاص بقى مش محتاجين بلاء. خدت بالك؟ حكمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده اول من اظهر الاسلام تظهر الاسلام، واظهار الاسلام ده نعمه، دعوه الى الله سبحانه وتعالى. يعني علم الله سبحانه وتعالى كان احيانا الواحد يروح ايه مثلا يخلص اي مصلحه اي مكان حكومي، يعني الواحد من باب والله الدعوه مش من باب الرزق، اخذ من بعض الشرائط بتاعتي او الكتيبات واخش، مش اوزع على الموظفين بس، لا اوزع على الموظفين وعلى الناس اللي واقفين معايا كمان من باب الدعوه. اذكر مره فكنت رايح اجدد رخصه العربيه، فدخلت فكان عنده فحص وتسجيل، فيعني طبعا يوم المرور ده انتوا عارفين بيبقى متعب جدا يعني، فرايح. فدخلت اول ما دخلت على منطقه الفحص، فاول ما دخلت عليه فلقيت ناس كتير واقفين بيفحصوا، وزعت عليهم شرايط، وقمت جاي مهندس شرطي من شرايط السلع. فبصت الشرايط كده فبيقول لي: هو انت تعرف الشيخ محمود المصري؟ قلت له: اه. ليه انت تعرفه؟ قال لي: ده حبيبي. قلت له: والله جاي عليك عمرك ما شفته. واخد بالك؟ فقال لي: والله ده حبيبي. قلت له: يعني شفته فين؟ قال لي: ما شفتوش، انا بحضر له ايه؟ في مسجد السلام. واخد بالك؟ فقلت له: بتحضر له؟ عمرك ما شفته؟ قال لي: باجي المسجد احنا فبقعد بره. المهم من هنا لهنا، فقلت له: انا اخوك محمود المصري. فخدني بالحضن وبعدين وشاف ايه، وبعدين العربيه عند ايه؟ واخد بالك؟ انا خايف الفحص يطلع لي ما تنفعش ارميها في البحر. فقلت له: طب الفحص. قال لي: خلاص اتحكي الباشا، عربيتك شبح، انتهت المشكله. واخد بالك؟ يعني حضرتك يعني العربيه خلاص كده؟ قال لي: خلاص عربيه ما شاء الله كانها نازله الاذان، انتهت المشكله. المهم قعدنا بقى عشان نستلم الرخصه، اجتمع ناس حواليا كده وقاعدين معايا بيدردشوا، فبيسالوني في الدين. طبعا قعدنا نتكلم حوالي نص ساعه، فبقول لواحد فيهم: طب ايه اللي فكرت في الدين؟ قال لي: منظرك، مجرد ان انا شفتك افتكرت الدين، فقلت اسال في الدين. فده ده الدين يا اخوانا، مجرد ان انت تمشي في الشارع كده باخلاقك، غض البصر، ببسمتك في وش الناس، بمعاملتك الطيبه، بامانتك في البيع والشراء، واخد بالك؟ كل ده لوحده دعوه. اذكر والله اخي بيقسمني بالله على موقف بسيط جدا، يعني كل اللي نقدر نعمله، وكان السبب في دعوة أتوبيس كامل. تخيل شاب طالع راكب أتوبيس من ورا، فالكم ساري عمال بيقطع تذاكر من قدام، فالمهم جهه المحطة بتاعة الشاب ده الأخ ده، فهينزل خلاص والكمساري لسه ما وصلش. راح مطلع ربع جنيه بتاع التذكرة ولقى ست كبيرة كده واقفة، قال لها: يا حاج الله يبارك فيك، يعني لما يجي الكمساري قولوا له التذكرة دي بتاعة الأخ لنا. شوف الدعوة، هو نزل هنا والست رفعت ربع جنيه في أتوبيس. أخوهم شايفين أخلاق المسلمين، مش الناس اللي بتركب وتزوغ وتعمل، واخد بالك؟ شايفين ادي اخلاق المسلمين، ادي الامانه، ادي هم دول فعلا اللي عارفين ربنا، واخد بالك؟ شوف الراجل ما همش عليه ينزل وما رضيش ينزل الا لما يدفع ثمن ركوبه. شوف قد ايه كان دعوه الكل ليه؟ كل اللي واقفين قالوا فعلا سبحان الله، ادي اخلاق المسلمين. اتكلف قد ايه الدعوه دي كلها؟ ربع جنيه. كثيرة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شفت ايه؟ فسيدنا بلال أول ما عزب قال ايه؟ أحد 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 أحد، هي نداء المسلمين النهاردة في كل بلدان المسلمين، في الشام، في أذربيجان، في أفغانستان، في فلسطين، في كل بلدان المسلمين الكل يصرخ بلسان الحال أحد أحد. لكن أين أبو بكر الذي يعتق هؤلاء جميعا من عذاب الكفار الذين سلطوا على بلاد المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن في النهاية الدين دين الله، والله سينصر دينه لا محالة. وأذكر هنا موقف يسير جدا، لا أقوله عياذا بالله على سبيل التفاخر، ولكن على سبيل البشرى. في أحداث أمريكا تحت 11 سبتمبر أنا كنت في نيويورك هناك، وكنت على وجه التحديد في الجزيرة اللي قدام منهاتن اللي حصل فيها الحادث، جزيرة اسمها كوينز. فكنا رايحين هناك شهر للدعوة يعني. فتاة المولى عز وجل كان معايا أخ فاضل من كلية دار العلوم، أخ اسمه دكتور عبد الرحمن ربنا يحفظه. فالمهم إيه؟ بيقول لي يا شيخ محمود عايزين نتفرج على المبنيين التجاريين شكلهم جميل قوي. قلت له ما انت عارف ان النساء في امريكا بتنسى تلبس، فما ينفعش نخرج ونتفرج على اي حته يعني. قال لي نخرج بعد صلاه الفجر، بعد صلاه الفجر ما فيش حد بيبقى خارج ونروح نتفرج. قلت له ماشي. بعد صلاه الفجر رحنا في يوم الحد، يوم وقع المبنيين دول، كنا هناك ايه بعد صلاه الفجر، وقفنا نتفرج من بعد الفجر. طبعا احنا ما كناش قدام المبنيين بالظبط، يعني كان بينا وبينها ايه يا دوب البحر بس. فقفنا نتفرج، فبقول له ايه الجمال ده ما شاء الله، منظر فعلا هو منظر عن قرب يعني رهيب، ايه الجمال ده حاجه يعني ما شاء الله ومش عارف ايه. وقعدنا الصراحه نقر حوالي ساعتين. والله والحمد لله جاب نتيجه فضل. انا ما عرفتش امتى غير والله الله. يعني انا كنت فاكر الناس بعنايه كده مش بجيه، لكن الحمد لله بفضل الله هو ناس على برج وانا برج وربنا يبارك. فالمهم ايه، قعدنا نبص ونقر يعني، خلصنا ماشي الساعه 7 بالظبط روحنا بقى. قلنا ننام بقى عشان طول الليل ما كناش نمنا. نمنا بفضل الله، احنا 7 مشينا 9 الا ربع الاثنين كان على الارض. فلما صحونا من النوم قالوا لنا ده البرجين وقعوا مش عارف ايه. فقلت له بركاتك يا دكتور. قال لي هو انا لوحدي؟ ما شاء الله ده انا وانت قوه ثلاثيه. المهم سبحان الله. بعدها طبعا اتعرضنا لإيذاء بسيط كده لمده 5 ايام، يعني حاولوا شباب كده يتهجموا علينا في الشوارع واحنا رايحين محاضرات عشان يضربونا، واللي داس عننا بقى ناس امريكان فضل الله سبحانه وتعالى. والحق يتقال، والله انا ما اقول هذا الكلام مجامله، كان افضل ناس ملتزمين شفتهم في امريكا هم الامريكان نفسهم اللي هم اسلموا، افضل ناس ملتزمين والله العظيم التزامهم يعني فعلا. ناس بقى يعني متعصبه اول ما بيخشوا فيه بيبقى فعلا في غايه يعني التدين والالتزام. الجمعه كان بحصل يوم 3، يوم الجمعه كان عندي خطبه في مركز السنه في بروكلين. يوم الخميس راح شاب حد يرمي قنبله على باب وحد ما هو معلش فلمها بره. يوم الجمعه كان عندنا خطبه، فرحت خطبت خطبه اسمها الاسلام ودين الرحمه والتسامح، فسربت صور رحمه الاسلام والمسلمين وقبلت باهل الكتاب منذ بعثه النبي عليه السلام والى اخر عهد الخلافه الاسلاميه. فكان في صحفيين بيصوروا الموضوع ده يعني ايه بيترجموه. فالمهم بعد ما خلصنا الصحفيه بتسال اخ سوري وهو يترجم لي وانا ابص له وهو يترجم لها، طبعا ما فيش حاجه في الانجليزي خالص يعني. فالمهم ايه، فقعدت اترجم له العناصر بتاعت الخطبه، والبنت سبحان الله يعني عماله بتنبهر يعني. هو الاخ طبعا مش عايز ابص لها، فالاخ بيقول لي منبهر جدا بالكلام ده. فبتقول والله لو كان الاسلام بالاخلاقيات ديت فجدير ان الاسلام ده لا يتهم ابدا، لا يمكن الاسلام ده ايه يتهم. بعد ايام يسيره جدا طلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن. انا بوريك بس ان الدين دين الله، والله سينصر دينه لا محاله، عشان بس ايه تعرف فعلا قدر عظمه ربك سبحانه وتعالى. المهم طلع بوش ولا طلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن، و خطب خطبه كده قال كلمتين، واما استدل بايه من سوره المائده، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الامريكان لما سمعوا الايه دي كان يوم هم المراكز الاسلاميه، قالوا معقوله في ايه بالمنظر ده في القران؟ الله. فقالوا طب عايزين مصاحف مترجمه. نفدت كل طبعات المصاحف المترجمه في امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا. في خلال 7 ايام بس فقط اسلم 6000 امريكا. تخيل 6000 امريكا. عبال ما لف بعدها، احنا عدنا بعدها 27 يوم، عبال ما نزلنا بفضل الله كان اسلم 23000 امريكا. عشان تعرف بس ان الدين دين الله سبحانه وتعالى، وان الله سينصر دينه لا محاله. يتقتل بعض المسلمين في فلسطين، في اشتتام، في افغانستان، في هنا واخد بالك، ويمن الله عز وجل عليهم بالشهاده، وفي المقابل يحيي قلوب 23000 امريكي يوحد الله عز وجل. هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك تجتهد في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بالقلم واللسان والمال وبكل الجهد، ان لم تستطع فبدعاء. يعني لم تستطع ان تدعو لا بالمال ولا بالكلام ولا حتى باي شيء، اقل القليل تدعو الله ان يوفق دعاه الامه الى فتح قلوب الناس، الى فتح قلوب الناس الى دين الله عز وجل. المهم نرجع لقصه سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. سيدنا بلال فضل عايش مع الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، عاش اجمل واسعد ايام عمره. طبعا دي حق، دي حق ان يعيش اسعد ايام عمره ده مع النبي عليه الصلاه والسلام، الى ان وصل الى درجه من العبوديه لله لدرجه ان ربنا كان يغضب بغضبه بلال. عايز الدليل؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث رواه مسلم ان ابا سفيان وكان وقتها مشركا، كان لسه ايه على غير مله الاسلام، نعته سلمين قدام سلمان وصهيب وبلال قدام الثلاثه، ثلاثه فقراء جدا واخد بالك، فالثلاثه نطقوا على قلب رجل واحد قالوا ايه، والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها. يعني احنا محتاجين بس السيف كده ايه يطير ده ابدا. مين اللي معاك في الوقت ده؟ سيدنا ابو بكر. فقال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ برضو ابو سفيان برضو كان ليه مكانه عظيمه جدا في قريش. فسيدنا ابو بكر ينكر عليهم ان هم يقولوا الكلام ده عن واحد بقى ايه من عظماء قريش. فراح حكى، جميل حكى سيدنا ابو بكر، راح حكى اللي عملوا معاهم لمين؟ للنبي عليه السلام. سيدنا النبي عليه السلام تغير وجهه وقال يا ابا بكر هل اغضبتهم؟ اوعى تكون زعلت سلمان وصهيب وبلال الفقراء دول، اوعى تكون زعلتهم، هل اغضبتهم؟ قال لا. قال والله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. سيدنا ابو بكر اول ما سمع الكلمه طلعها، فرجع لهم مره ثانيه فقال يا اخوتاه هل اغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا اخي. فايه؟ شوف حرص سيدنا ابو بكر على انه خايف يكون يغضبهم. ليه؟ لان غضبتهم غضبه لله عز وجل سبحانه وتعالى. الدرس اللي بناخده من الحته دي، هل احنا فعلا برضه ممكن نوصل في علاقتنا وعبوديتنا لله عز وجل لدرجه ان احنا ممكن ربنا يغضب عشاننا؟ ممكن الانسان يوصل لمرحله يا اخوانا ان لما حد يعود يؤذيه ربنا يغضب لهذا العبد؟ قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، من عادى لي وليا فقد، والفاء للتعقيب والسرعه، وقد للتعقيب، فقد اذنته بالحرب. ده مين اللي هيحاربه؟ ده الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك. حد يقدر على حرب ربنا يا اخوانا؟ شوف، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبد بشيء احب الي ايه مما افترضته عليه. شوف بقى العبوديه بقى، شوف، وما يزال اهو استمرار، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى وصل الغايه بقى، حتى احبه. طب ربنا حبك، خد بقى الثمرات كلها في الدنيا والاخره. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني اللي يحصل بالتوكيد، بل بالتوكيدين كمان، لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وتمام الموافقة بين الرب وبين العبد. يقول جل وعلا وما ترددت عن شيء أنا فاعله، شيء ربنا بيثبت انه يتردد في فعله لكنه سيفعله. وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ قال يكره الموت، العبد يكره الموت، وانا اكره مساءته. حديث ده لما راح تسمعه والله بيستحي من الله. بقى ربنا يكره مساءتي، وانا لما بعصي ربنا سبحانه وتعالى ما بكرهش مساءته. شوف قد ايه حديث يعني يخليك كده يعني جسمك اصعب من كرم ربنا سبحانه وتعالى. تمر الايام يا اخوانا ويجي يخش النبي عليه السلام
على سيدنا بلال بأعظم بشرة على وجه الأرض. إيه هي البشرة؟ البشرة بالجنة. مش بالجنة وبس، لا، ما هو ممكن النبي عشان يقول لك إيه يا فلان أنت من أهل الجنة. جميل ولا مش جميل؟ شيء عظيم جدا. اللي أعظم من ده كله إن النبي عشان يقول لك إيه يا فلان أنت مش من أهل الجنة وبس، لا، ده الجنة نفسها مشتاقة. وده اللي حصل مع سيدنا بلال لما دخل عليه النبي عشان، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح. النبي عشان دخل على بلال فقال إن الجنة أو ساقت الجنة إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال. وفي رواية أخرى عند الترمذي في إسناد الحسن إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. يبقى بالجمع بين الحديثين الجنة سأتي كم واحد؟ أربعة، علي وعمار وسلمان وبلال رضي الله عنهم جميعا. تخيل لما النبي عثمان بنفسه وهو الصادق الذي لا ينطق عن هوى لما يجي يقول لك يا فلان الجنة مش تقالك، بالله عليك تحس بإيه؟ حط نفسك مكان سيدنا بلال. أنا مثال واحد ساعتها ممكن يطق ساكت من الفرح، أنا الجنة تشتقلي أنا يا عبد؟ الجنة مش تقالي؟ أه مش تقالي. خد بالك كل البلاء اللي أنت فيه ده، وكل البلاء اللي الأخت المسلمة عايشاه، وكل البلاء اللي احنا كلنا عايشينه هننساه كله مع اول غمسه في جنه الرحمن. وده اللي قاله مين؟ حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سند رواه مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، ربنا يعافينا، فيغمس غمسه واحده بالنار ثم يساله الله عز وجل عبدي هل رايت نعيما قط؟ ده راجل تنعم بنعيم اكثر من قارون نفسه. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. هل العبد يقصد ان هو يكذب على ربنا قدام ربنا؟ طبعا لا، لكن الغمسه دي بالفعل لسته كل النعيم اللي سبق. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. في المقابل بقى ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنة. رجل ربنا صلت عليه كل انواع البلاء التي تخطر على بالك والتي لا تخطر، ورغم ذلك كان راضيا عن قضاء الله، شاكرا لله، عابدا لله. ثم يساله الله عز وجل عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رايت بؤسا قط وما مرت بي شده قط. فالدنيا ما فيهاش حاجه يا اخوانا. الدنيا قال عنها حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال عنها كما عند الترمذي بإسناد حسن الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا حاجه واحده بس، الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. وعند الترمذي بإسناد صحيح ان النبي عليه قال لو كانت الدنيا، لو كانت يعني ما توش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعند مسلم أن النبي عليه الصلاة قال الدنيا بتعرفه بالألف واللام، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالدنيا هتعدي هتعدي وهي لحظات يسيرة جدا، ده الناس هتقف في مدامة زي ما قلنا في الدرس اللي فات 50,000 سنة تمر على الموحد الذي وحد الله عز وجل واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر عليه قد ايه يا اخوان؟ حتى عارف اقل من هي ممكن اكثر من كده شويه، ربنا يبارك فيه، كما بين صلاتي الظهر والعصر. حديث رواه الحاكم باسناد الحسن وهو في صحيح الجامع. خد بالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. ومش قاعد في اي مكان بقى، الناس يوم القيامه يحشرون حفاة عراة غرا غير مقتولين، والشمس تبني فوق رؤوسهم والناس بتعرق وتعب. يعني احنا شرحناها المره اللي فاتت كل ده وانت قاعد فين؟ في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، سبعه من ظلهم لا ظله يوم لا ظل الا ظله كما ايه؟ كما في الصحيحين. تقعد في ظل عرش الرحمن تاكل من زياده كبد الحوت الوجبه التي اعدها لك مالك الملك وملك الملوك، تروح تشرب من حوض النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تشرب من يد النبي لا من يد ابي بكر ولا من يد عمر، وان كانت عظيمه جدا ان انت تشرب من يد ابي بكر وعمر، لكن اللي اعظم انك تشرب من يد النبي عليه الصلاه والسلام. تشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مليئه لا تظمأ بعدها ابدا. فالدنيا كلها ما تساويش اي حاجه، انت في الجنه تقعد كده ملك لا تفعل شيء، على الارائك ينظرون، تتمتع، تلاقي الحور العين حواليك، انهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وتأكل الطيور سبحان الله. تنظر إلى الطير في الجنة فيسقط بين يديك مشويا، لا تنظف ولا لحم مزكى ولا مفيش، هو كله مزكى بفضل الله. الطير يسقط بين يديك مشويا. التفاحة هتفتح التفاحة على خدمة خليك معانا في الدخل، التفاحة تلاقيها على الشجرة عايز تاكلها تنزل تقرب لك، قطوفها ايه ثانية، تقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك لقد سخرني الله من اجلك، تنزل تلاقيها فوق. خد بالك معين يا اخوانا والله، ده حاجة ايه ده، احنا هنغير سنان حتى يعني الناس اللي هم يعني اصحاب المزاج اللي يقول لك انا ما بشربش غير ايه مياه معدنية. في الجنة لما تروح تزور صاحبك حبيبك اخوك في الله، خد بالك اقل ملك واحد في الجنة قد ايه يمشي فيه 2000 سنة لا يقطعها. الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن ادنى اهل الجنة، خد بالك فقال ايه في حديث طويل شويه في الاخر الحديث، ربنا هيقول لرجل ايه اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ونحن مش ناس الملوك، الملوك دول كان في العصور بتاع زمان كان الواحد فيهم يحكم ربع الكره الارضيه او نصف الكره الارضيه، يقول لك الكره الارضيه مقسومه بين انجلترا وفرنسا، خد بالك ملك يحكم ربع الكره الارضيه، خد بالك. فيقول له رضيت يا رب بحاجه حلوه قوي، ده انا كنت بموت اخويا عشان 100 جنيه المره دي ياخد ربع الكره الارضيه، مش حتى عماره في المعادي ولا شقه في المعادي، لا ده ربع الكره الارضيه. فيقول له رضيت يا رب، فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله 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 ومثله. في المره الخامسه قال رضيت يا رب، كثير قوي يعني، فقال لك ذلك وعشره امثاله. يا الله 15 كام يا اخوانا؟ ده 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، يعني قد الكره الارضيه ما لا يقل عن حوالي 14 مره. ده الواحد ادنى اهل الجنه لك ايه ذلك وعشره امثالك. كل ده برضه مش مهم، اللي جاي اهم. ولك ما اشتهت نفسك، ولك ما اشتهت نفسك. طب انا راجل طماع وطمعان في رحمه ربنا، انت اديتني يا رب 50 ملك ملك، ايوه اديتهولك، وبتقول لي ولك ما اشتهت نفسك، ايوه لك ما اشتهت نفسك، وده وعد من ربنا. طب انا بقى نفسي تستاهل قد اللي تدهولي 2000 مره لك ذلك. خدت بالك؟ مش بدين عشان بس الناس اللي عماله تقطع بعضها عشان ايراد ارض، لا ده انت في الجنه حاجه ثانيه، خد بالك. لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وما تخافش وانت فيها خالص، لان الغني بيبقى اكتر حاجه مخوفه ايه؟ بقى الفلوس دي كلها والعربيه السبح وام عيونه والكلام ده كله، كل ده هسيبه وامشي، او هو يسيبني وافتقر؟ ده نكد نكد فعلا. لا في الجنه ما فيش حاجه، لا انت هتموت واخد بالك ولا هتفتقر، هتفضل بل تزداد بفضل الله عز وجل. فلما تعوز تزور اخوك حبيبك في الله، خد بالك، طب ده انت الملك بتاعك زي ما وصفناه كده ما يتعدش، وانت ادنى اهل الجنه، طب عايز ازوره همشي قد ايه واركب قد ايه واروح ازوره ازاي؟ لا يا سيدي، انت في الجنه لك بيت له 4 ابواب، بمجرد ما تشتهي انك تشوف اخوك في الله تفتح الباب في ايه قدامك. طب انا متعود زي ما قلت لك راجل صاحب مزاج ما بشربش بالمياه معدنيه، الميه بتاعتي ما بعدش اتغيرت، يعني واحد من القاهره لما يروح الريف يقول لك ما بطقش الميه دي، اخد ميه معايا محفوظ ماشي. فانت تلاقي الانهار بتاعتك ماشيه وراك حتى في الجرح، والغلمان معاك اول ما تعطش، لا ما انت مش هتعطش، اول ما تشتهي انك تشرب تلاقي الغلمان مطلع لك 4 اكواب، كوب ميه لبن خمر عسل، نزل في الريف مالك. بقول لك والله تبقى مالك، بس تصبر بس شويه، تصبر وربنا هيكرمنا ويكرمكم ويجمعنا في الجنه ان شاء الله. المهم البشرى اللي النبي عليه الصلاه والسلام بشر بيها سيدنا بلال ما بقتش مجرد بشرى، لا دي بقت حقيقه، شافها النبي فعلا في ليله الاسراء والمعراج، كما في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بلال بعد رحله الاسراء والمعراج وقال له يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفا عليك في الجنه. دفا نعمل ايه؟ تحريك القدم مع صوت القدم، يعني سمعت صوتك وانت ماشي ايه في الجنه. في روايه احمد بن سند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا بلال بما سبقتني الى الجنه؟ فإني سمعت خشخشتك أمامي في الجنة. واحد يقول لك معقولة سيدنا بلال يبدأ النبي في الجنة؟ في شبهة في الحديث كده صح؟ حافظ ابن حجر يوضح المسألة دي رحمه الله كما في فتح الباري، فيقول إن بلالا كان يمشي أمام النبي بأذان في الدنيا، خد بالك، فوافق له نفس الأمر في الجنة أن يمشي أمامه في الجنة كما يفعل الإنسان بملك من ملوك الدنيا. تعرف الملوك ابن الحارث ماشي فين؟ قدامه مش وراه، خد بالك. فسيدنا بلال كالخادم أو كالولي الذي يمشي أمام مولاه في الجنة، فعشان كده قال له إني سمعت إيه؟ خشخشتك أمامي في جنة الرحمن. طب عمل إيه سيدنا بلال؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني ما تطهرت طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما قدر الله لي. كثيرة يا أخوان، كل لما يتوضا يصلي ركعتين أربع ركعات خلاص انتهت المشكلة. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت كما في الصحيحين. أكملها فالنبع كان بسره بالفعل، وبعد كده قال له إيه؟ لا ده الرؤية بقى مش حمس مجرد بقى كلام، لا دي حقيقة بالفعل، أنا فعلا سمعت صوتا عليك في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بعد ما سيدنا بلال سمع بشراه بالجنة، سمع البشرة بالجنة، هل يا ترى بقى قالت خلاص بقى طالما إيه وصلنا للجنة نرح رح بقى وراخد راحتنا؟ يعني بعض الناس يقول لك يعني إيه؟ يقول لك طب ما خلاص عرفنا أهل الجنة. وربنا سبحانه وتعالى كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا وعد عبدا وعدا فإنه منجز له ما وعده، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يعفو ورحمته سبقت غضبه. يعني طالما ربنا وعد سيدنا بلال بالجنة هل ممكن يرجع ثاني؟ طبعا لا. لكن هل سيدنا بلال أثر في الطاعة؟ أبدا. إزداد، مش زي بقى بعض الصوفية يقول لك إيه؟ يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك إيه؟ اليقين. اليقين هنا وإيه يا أخوانا؟ هو الموت. هو يقول لك لا، اليقين مش الموت، ده اليقين ان انا اكون عبدت ربنا ووصلت المرحلة ان انا ايه خلاص وصلت، فانتوا بقى تصلوا وانا بقى حاجة تانية، خد بالك، ويفضل ايه بعيد عن ربنا. لا، ده المؤمن كلما سمع البشرى كلما ازداد شكرا لله، لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب يا ترى اهل بدر عملوا ايه بعد ما سمعوا الكلام ده؟ ازدادوا طاعة لله. النبي عليه السلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما عند البخاري يقوم النبي ويصلي الليل حتى تدمى قدماه. أمنا عائشة تقول يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تفعل ذلك؟ قال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب هو غفر لما تقدم وما تأخر، أنا مشكورش على كل ده، أفلا أكون عبدا شكورا؟ تمر الأيام ويشتد الأذى على سيدنا بلال وعلى أصحاب النبي عليه السلام. يوم النبي عليه السلام بأمر من الله يأذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، نزل المدينة المنورة على إخوانهم من الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم الذين تبوأوا الدار والإيمان الذين يقتلون على أنفسهم ولو كان بهم خطاة رضي الله عنهم وارضاهم. فنزل المهاجرون في أعين الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء. نزلوا فعلا في رحاب قوم كرام رضي الله عنهم وارضاهم. فلما نزلوا في رحاب الانصار جه النبي عليه بعد ما هجروا هاجر النبي بعدهم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اول حاجه عملها ايه؟ يرسخ قواعد الدوله المسلمه في المدينه بكم حاجه يا اخوانا؟ بثلاث حاجات. بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه يعملها النبي عليه ايه؟ يؤسس المسجد. ليه؟ عشان يربط العلاقه بين العبد وبين ربه. ثاني حاجه يؤاخي بين المهاجرين والانصار. ايه العله؟ علشان يوصل العلاقه بين المسلم وبين اخي المسلم. انت اخو فلان وانت اخو فلان وانت اخو فلان، فكان من بين من اخر النبي بينهم كما عند البخاري اخى بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، والقصه احنا قلناها ايه في المره اللي فاتت، واخد بالك. ثالث حاجه يعني ايه؟ عقد معاهدات مع اليهود في المدينه على انه لا ياتي رجل من او لا ياتي عدو من خارج المدينه الا ويتكاتفوا ايه لدفع هذا العدو عن ايه عن المدينه. ليه؟ لحتى اما المدينه لحتى اما الدوله المسلمه فعلا يعني تركز قوتها في المدينه، بعد كده يتصرف النبي عليه مع اليهود ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. شوف بقى لما تحس بقى ان المهاجرين هاجروا وراحوا للانصار، لما تسمع المهاجرين مع الانصار تحس كده بجو ايماني عجيب جدا. الواحد يا اخوانا في زمن الغربه اللي احنا عايشينه ده لما بيشوف اخ مسلم ملتزم بيحس كده ان الدنيا لسه بخير الحمد لله، على قد الشر اللي احنا شايفينه ده كله وعلى قد البعد عن الله اللي احنا شايفينه ده كله، اول ما تشوف اخ مسجد او انسان بيصلي او انسان في الخير خد بالك ويحس كده فعلا ان الدنيا لسه بخير. تمر الايام والنبي عليه الصلاه والسلام كما تعلمون فرض عليه الصلاه وعلى الامه في رحله الاسراء والمعراج من فوق 7 سماوات، وده كان قبل هجره النبي عليه السلام. طب كانوا بيجتمعوا ازاي للصلاه؟ يحددوا مواعيد معينه واخد بالك بمواقيت معانا، ايه الشمس لما تغرب يبقى كذا، يبقى دي صلاه كذا، الشمس لما تغرب بالك. فكانوا يجتمعوا للصلاه الخمس بهذه الكيفيه. طب عايزين حاجه ثانيه اسرع عشان يجتمعوا للصلاه، فارادوا ان ياتوا بناقوس ويضربوا عليه ايه اذانا بقدوم وقت الصلاه. في اليوم دوت صحابي الجليل عبد الله بن زيد ينام، فراى رؤيا ان رجلا جاءه عليه حلتين عليه حلتان واخد بالك، فقال وفي يده ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد يا فلان او يا هذا اتبيع هذا الناقوس؟ قال له ماذا تصنع به؟ هتعمل ايه بالناقوس ده؟ قال له نؤذن به للصلاه، يعني ننزل به كده نخبط عليه خبطتين نعرف الناس وقت الصلاه. فقال له الرجل في المنام، قال الا اخبرك بخير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال ان تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم قال عليه وقرا عليه اذان كاملا. سيدنا عبد الله بن زيد قام من المنام من الرؤيه دي وراح في صلاه الصبح الليل للنبي عليه السلام، فقال يا رسول الله لقد رايت في الرؤيا كذا وكذا. فتقدم عمر بن الخطاب وقال وانا والله يا رسول الله رايت مثل الذي راه. كان سيدنا عمر زي ما قلنا في البنت اللي فات كان ملهما، والنبي عليه الصلاه والسلام صح عنه انه قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر. والحديث الثاني ايضا صحيح، إيه لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب. فقال له والله لقد رايت مثل الذي راه. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام انها لبشرى خير. فامر عبد الله بن زيد ان يذهب الى بلال وان يقرا عليه الاذان، وقال واجعل بلالا يؤذن مكانك فانه اندى منك صوتا. نخرج بالروايه دي ايه؟ ان المؤذن يفضل ان يكون صوته جميل. مش هيغني طبعا في الاذان. يعني مش هيقعد بقى يقسم بقى ويقعد، لا هيأذن اذان شرعي لكن يكون صوته نازل جميل. خد بالك ليه؟ لان ده يعني ده بيسموه كانه يدعو الناس الى بيت الله عز وجل، فالدعوه لابد ان تكون جميله. ممكن يكون مؤذن صوته مش طيب يخلي الناس تشمئز، لا عايزين مؤذن يكون صوته طيب بنص الحديث فانه اندى منك صوت. تمر برضو الايام وتيجي غزوه بدر. ربك عز وجل قال في كتابه ان الله يدافع عن الذين امنوا، يبقى لازم يدافع. خد بالك وعد الله عز وجل ان يدافع، انت هيدافع. سيدنا بلال انتم تعلمون ان اميه بن خلف كان يعذبه عذابا شديدا. يجي في غزوه بدر يلتقي بلال باميه بن خلف. ازاي؟ حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف انه قال اني لفي الصف اذ سمعت مناد ينادي علي يا فلان، فناداه. فمن هو؟ اميه بن خلف. طب ايه اللي يربط اميه بن خلف عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن نفسه رضي الله عنه هو اللي وضح المساله دي. قال كنت نديما يعني صديقا لاميه بن خلف في الجاهليه، اول ما جه الاسلام خلاص بقى المفاصله الولاء والبراء خلاص انتهت المشكله. فقال فنادى عليه، اول ما نادى عليه قال له ماذا تريد؟ قال له هل لك الى خير؟ قال ما هو؟ قال ان تاخذني وابني وتخرجنا من ايه؟ من ساحه القتال. هو اميه بن خلف اول ما شاف السيوف والرماح والكلام ده كله قال لك ما اقدرش على المنظر ده، قال اخد ابني ايه ونخرج من المكان ده. مين اللي يقدر يخرجه؟ لازم واحد يكون صاحبه من الجيش الثاني. مين هو؟ عبد الرحمن بن عوف. قام واخد ده في ايده واخد ابنه الثاني في ايده وماشي بيهم خارج. مين اللي شافهم بقى؟ سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. اول ما شاف اميه قال راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نزل. عبد الرحمن بن عوف قال له يا بلال هذا اسيري ده تبعي. قال والله لا نجوت ان نزل. ثم نادى يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار، فاجتمعوا. قال هذا راس الكفر اميه بن خلف، هو ده اللي كان بيعذبني. فقال عبد الرحمن بن عوف فقلت لاميه بن خلف وابنه، قلت له لاميه بن خلف انج بنفسك وبابنك فلا نجاء لك اليوم ابدا. يعني انا اللي شايفه ان انت لم تنجو اليوم. سابهم وجري هما الاثنين. قال عبد الرحمن بن عوف فهبروهما باسيافهما. شفت اللفظ؟ هبروهم قطعوهم حتت بلد بأسلكين. فأراح الله قلب بلال وأسلج صدره بمقتل رأس الكفر أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه. تمر الأيام أيضا سيدنا بلال عايش مع حبيبه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عايش مع النبي عليه السلام وجاء اليوم أنا فضلت عنه شاف فضلنا ربع ساعة كثير ربنا يحفظه لرشي. تمر الأيام ويأتي وعد الله عز وجل بنصرة الموحدين وبخذلان المشركين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فضل من ربنا سبحانه وتعالى. تمر الأيام سيدنا بلال عايش مع النبي عليه السلام يتعلم من هديه ومن دله ومن أخلاقه ومن معاملاته ومن رحمته ومن علمه ومن حلمه. وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين يوم فتح مكة. تعرفين النبي عليه السلام خرج مطرودا من مكة هو وأصحابه، منهم من أوذي ومنهم من قتل ومنهم من أخذ ماله ومنهم من سلب كل ما يملك، تحمل كل هذا لله سبحانه وتعالى. وخرجوا من ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأزواجهم وتركوا كل شيء من أجل أن يظفروا بكلمة التوحيد فقط، عشان تعرف إن إحنا الإسلام جنة على الجاهل. كل اللي مطلوب مننا إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بس تحافظ على دينك. هم بقى ما كانش كده، هم بقى كان الله فيهم يضحي بكل ما يملك من أجل أن يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل على هذا الحديث الذي رواه مسلم لما هاجر صهيب الرومي خلف النبي عليه السلام، المشركين استنوه على مدخل مكة كده فقالوا له يا صهيب جئتنا صعلوكا يعني فقيرا لا مال لك، واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تخرج بكل هذا المال؟ فصهيب رضي الله عنه وارضاه كان راميا شديد المهارة برمي بالسهام، فقال إنكم لتعلمون أني من أرماكم فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيبة إذا دللتكم على مال تتركوني الواجب. قال فمالي في المكان الفلاني، فتركوه وذهبوا فوجدوا المال حيث دلهم عليه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الواحد من أصحاب النبي لا يكذب على الرب العلي فكيف يكذب على عبد مثله. بالك النهارده المسلم ما بيصدقش المسلم فصلى الله عقل عقيه، فشوف دول مشركين ومصدقين مين؟ رجل مسلم. بالك فدفع ماله كله خلاص مقابل ايه؟ ان هو يصبر بالهجره خلف النبي. اول ما وصل كان جبريل عليه السلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام النبي وهز له وبث وقال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. خد بالك. فالمهم الشاهد من هذا ان اصحاب النبي عليه السلام كل هذا، النبي عليه السلام خرج مطرودا من مكه بل دبروا له المؤامرات لقتله. ولما خرج النبي من مكه نظر الى مكه وهو يبكي ودموعه على وجنتيه ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قوم اخرجوني منك ما خرجت. 10 سنوات يؤسس النبي دولة للإسلام ويرجع مرة أخرى إلى مكة ويفتح مكة ولا يستطيع واحد أن يقف في وجه النبي ولا في وجه أصحابه. أول ما دخل طبعا كل المشركين منتظرين إيه؟ إن نبع سم يعلق لهم مشان ويقتلهم كلهم. فأول ما شافوا المنظر نبع سم جاي كل الآلاف المؤلفة دي كلها ويفتح مكة، فظنوا أنه سيقتلهم جميعا. فتبسم الحبيب الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتم فاكرين أنا هعمل معكم إيه؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يا الله، بالله عليك لو حصل معك كل اللي حصل مع النبي وأصحابه كان يمكن أن أنت تتركهم؟ لا يمكن، مهما أوتيت من رحمة ومن حلم لا يمكن، لابد من انتقام. لكن النبي عليه السلام أبدا ما أرسل النبي لينتقم ولا ليقتل ولا ليفعل أي شيء من ذلك، إنما جاء النبي ليعبد الناس جميعا إلى رب الناس سبحانه وتعالى. قال فاذهبوا فأنتم الصدقاء. في اللحظة دي أخواننا يحصل أمر جميل جدا بعد ما صلوا عليه الصلاة والسلام. يوم سيدنا نبع السلام يأمر سيدنا بلال يقول له ايه؟ اصعد فوق سطح الكعبة وأذن للصلاة. ده مين؟ ده بلال العبد الحبشي الذي كان يعذب بالأمس في رمضاء مكة ويوضع الصخور العظيمة فوق صدره وظهره ويعذب كل هذا العذاب. يطلع فوق الكعبة؟ يطلع فوق الكعبة. حد يقدر يمنع؟ حدش يقدر يمنع. ويصعد بلال في هذا المنظر المشهد الجليل فوق الكعبة ويؤذن ويعلن كلمة التوحيد بين صناديد الشرك والوثنية، ويقول الله أكبر الله أكبر، ويشهد لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يستطيع مشرك أن ينكر. فيال روعة الزمان والمكان، منظر جميل جدا. سيدنا بلال واقف يؤذن فوق الكعبة وكل المشركين ما أحد يستطيع أن ينكر. في اللحظة دي كان في ثلاثة واقفين على جنب، مين هما؟ أبو سفيان، وكان لسه يدوب أسلم ما بقالوش 3-4 ساعات، ومين ثاني؟ وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام، الثلاثة. قال عتاب بن أسيد والله لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. يعني معنى الكلام إيه؟ الحمد لله أن أبويا مات قبل ما أشوف بلال فوق إيه؟ فوق. وفي رواية ثانية كما أوردها ابن الجوزي في باب المسير أن عتاب بن أسيد قال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة، فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعتاب بن أسيد إيه؟ لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. حارث بن هشام قال إيه؟ والله لو أعلم أنه على حق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لاتبعته. أبو سفيان قال إيه؟ أما أنا فأخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هم واقفين لوحدهم، يجي النبي عليه الصلاة بعد دقائق فيقول لقد قلت كذا يا عتاب، وقلت كذا يا حارث، وقلت كذا يا أبا سفيان، والله أخبرني بكل هذا. فقال عتاب أجل والله ما أخبرك بها إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر اللحظات الجميلة بفتح مكة، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مظفرا. لكن الوقت الجميل التي نقفها عند هذا المعنى أنه كما أذن بلال فوق الكعبة فسوف نؤذن إن شاء الله فوق المسجد الأقصى، وسيرجع ويعود مرة أخرى المسجد الأقصى إلى المسلمين إن شاء الله بوعد الله وبوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا عبد الله يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذن فسينطق الله الشجر وسينطق الله الحجر إذا حقق المسلم عبوديته لله عز وجل. ولنا في التاريخ الأسوة والمثل، يوسع بن نون عليه السلام لما سيدنا موسى أراد أن يفتح بيت المقدس في عهد نبي الله موسى عليه السلام فلم يستطع واستعصت عليه، إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه عليه يكرم الذي جاء بعده نبيا خليفة على بني إسرائيل وهو يوسع بن نون، فيدخل ليفتح بيت المقدس. فلما دخل كان الكلام ده إمتى؟ يوم الجمعة، فتضاءلت الشمس للغروب. لو الشمس غربت هم ما يعرفوش يقاتلوا بالليل، وثاني يوم كان السبت وهم لا يقاتلون في يوم السبت، يبقى العدو هي ايه؟ ينقض عليهم. فنظر يوسع بن نون الى الشمس في كبد السماء وقال ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبس علي الشمس، فحبس الله الشمس فلم تغرب يومين كاملين. وفي هذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوسع بن نون ليالي انصار لفتح بيت المقدس. تمر الايام، عشان نختصر الاحداث، تمر الايام ويفضل سيدنا بلال عايش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الى ان جاء اليوم الذي لا اقول اظلمت منه المدينة المنورة فقط، بل اظلم الكون كله لهذا اليوم، وهو يوم موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحابة اخوانا اشد الناس بلاء بعد الانبياء. تخيل كده لو انك انت عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام، تتعلم كل الأخلاقيات والحلم والأدب والذوقيات والدين والرحمة، كل ده تعلمه شايفه واقع عملي في أخلاق النبي. وفجأة يجي لك خبر إن النبي عليه السلام مات، وانت رايح تكتبه بداخلك. بالله عليك، في بلاء أكثر من هذا؟ ده أشد بلاء على وجه الأرض، إن انت تروح عشان تكتب النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن فاطمة بنت النبي عليه السلام لما دخلت عليه وهو في سكرات الموت كانت تصرخ وتقول: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فيقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فلما علمت فاطمة كما عند البخاري أيضا بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظلت تصرخ وتقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاك، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواك، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم نظرت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وقالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحطوا التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بلسان الحال: والله ما طابت، والله ما طابت ولن تطيب، ولكنهم امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الشمائل عند الترمذي أن أنس بن مالك قال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة، والله لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته مرة أخرى يوم أن مات، والله لقد أظلم منها كل شيء، ووالله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ويقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ويشهر سيفه في يد الناس ويقول: رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربي، ولكنه ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن مرة أخرى، فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. ويدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يدخل ثاني اثنين، يدخل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ميمنا وجهه شطر غرفة النبي، فكشف الثوب عن وجه الحبيب المصطفى وقبله في جبينه وقال: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يجيتك الله عز وجل موتتين أبدا. ثم يخرج أبو بكر وينادي على عمر يقول: اجلس يا عمر. فيأبى عمر، فينادي أبو بكر على الناس فيتركون عمر ويجتمعون حول أبي بكر، ويقول لهم أبو بكر بلسان الحال والمقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات حبيب النبي، مات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصعدت روحه إلى باريها جل وعلا. مات الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ويقوم بلال ليصدع بالأذان من فوق مسجد الحبيب المصطفى ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما أراد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بكى بلال ولم يستطع أن يكمل الأذان. نزل بلال وأذن غيره، فصعد في صلاة الصبح لم يستطع أن يكمل الأذان، في صلاة الظهر لم يستطع. لماذا؟ لأنه هو الذي كان يؤذن ثم يذهب إلى الحبيب المصطفى ويقول له: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. اليوم بعد أن يؤذن بلال على من ينادي؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي سيدفن بعض لحظات، فأين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى من ينادي بلال؟
فلم يستطع أن يكمل الأذان فقام وذهب إلى أبي بكر كما في الحديث الذي رواه البخاري، وقال يا أبا بكر إن كنت إنما اشتريتني لله فذرني أعمل لله، وإن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني ما شئت. فأذن له أبو بكر أن يذهب إلى بلاد الشام، ويقوم هناك بلال مجاهدا عابدا قائما لله عز وجل، إلى أن جاءت اللحظة التي نام فيها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من صدع بكلمة التوحيد في هذا الكون، أو أول من صدع بالأذان في هذا الكون، قام بلال وجاء له اليوم الذي نام فيه على فراش الموت. فزوجه تبكي وتقول وا حزناه، ويقول بلال بل وا فرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. فهل نحن قدمنا من العمل ما يبيض وجوهنا أمام الله، وما يجعلنا نشتاق للقاء الله وللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما جاءنا ملك الموت نقول وافرحان لا نقول وحزنان؟ فقال بل وافرحان، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. وإن كنا قد حرمنا من سماع أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه، فإن الله عز وجل سيكرمنا في جنته بأن نسمع أذان بلال الذي كان يصدع به بين أظهر المسلمين ومع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد قال جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فإذا ما دخلنا الجنة برحمة الله جل وعلا فإن الله يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بلال، فنسأل ماذا تشتهون؟ نشتهي أن نسمع أذان بلال، فيؤذن بلال ونسمع أذانه، ويجمعنا الله عز وجل به وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا سرنا على نهج الحبيب، وإذا سرنا على شرع الرب المجيد سبحانه وتعالى، وتبقى الصفحة مفتوحة لنلتقي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله جل وعلا مع واحد من أصحاب النبي، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لنتعلم الأسوة والقدوة من أصحاب النبي الذين تعلموا الأسوة والقدوة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.